بسم الله الرحمن الرحيم.
لعلك تقرب شوي لان صوتك مو واضح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المقدمة السابعة: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور: أحدها ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا، فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك. والثاني: إن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، وقوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره في العبادة، فذمهم على ذلك، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى، كلها دال على أن المقصود التعبد لله، وإنما أتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له، ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد لا بد أن أعقبت بطلب التعبد لله وحده أو جعل مقدمة لها، بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذلك، وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم، والآيات في هذا المعنى لا تحصى. والثالث: ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: يعني لذو عمل بما علمناه، وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، إلى أن قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره، وعن أبي هريرة قال: إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء، فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول: ما صيركم في هذا؟ وإنما كنا نتعلم منكم، فيقول: ما صيركم في هذا؟ وإنما كنا نتعلم منكم، قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره. وقال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم يتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5 خصال. وذكر فيها وعن علمه ماذا عمل فيه. وعن أبي الدرداء إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وحديث أبي هريرة في 3 الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال فيه: ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت القرآن، قال: كذبت، ولكن ليقال فلان قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من علم لا ينفع. وقالت الحكماء: من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا، فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة: إن العلماء همتهم الرعاية، وإن السفهاء همتهم الرواية. وروي موقوفا أيضا عن أنس بن مالك وعن عبد الرحمن بن غن قال: حدثني 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وكان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ وقال الحسن: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين. وقال ابن مسعود: إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه. وقال الثوري: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به، فلا يقال إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء. وإذا كان كذلك وكان الدليل الدال على فضله مطلقا لا مقيدا، فكيف ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة من وجه فهو مقصود لنفسه أيضا كالإيمان، فإنه شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه، لأننا نقول لم يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إلى العمل، بدليل ما تقدم ذكره آنفا، وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار وأقوال السلف الأخيار. فلا بد من الجمع بينها، وما ذكر آنفا شارح لما ذكر في فضل العلم والعلماء. وأما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب، وهو التصديق، وهو ناشئ عن العلم. والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض، وإن صح أن تكون مقصودة في أنفسها، أما العلم فإنه وسيلة، وأعلى ذلك العلم بالله، ولا تصح به فضيلة لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله. فإن قيل هذا متناقض فإنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به، قيل بل قد يحصل العلم مع التكذيب، فإن الله قال في قوم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فأثبت لهم المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بين أنهم لا يؤمنون، وذلك مما يوضح أن الإيمان غير العلم، كما أن الجهل مغاير للكفر. نعم، قد يكون العلم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة، كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف، إذا فرض أنها لم تقع في الخارج فإن العلم بها حسن وصاحب العلم مثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء، لكن من جهة ما هو مظنة الانتفاع عند وجود محله ولم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة، كما أن في تحصيل الطهارة بالصلاة فضيلة وإن لم يأتي وقت الصلاة بعد أو جاء ولم يمكنه أداؤها لعذر، فلو فرض أنه تطهر على عزيمة ألا يصلي لم يصح له ثواب الطهارة، فكذلك إذا علم ألا يعمل لم ينفعه علمه. وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرا من اليهود والنصارى يعرفون دين الإسلام ويعلمون كثيرا من أصوله وفروعه، ولم يكن ذلك نافعا لهم مع البقاء على الكفر في اتفاق أهل الإسلام. فالحاصل أن كل علم شرعي ليس بمطلوب إلا من جهة ما يتوسل به إليه وهو العمل. فصل: ولا ينكر فضل العلم مثل الجملة إلا جاهل، ولكن له قصد أصلي وقصد تابع، فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره، وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا وإن لم يكن في أصله كذلك، وأن الجاهل دنيء وإن كان في أصله شريفا، وأن قوله نافذ في الأشعار والأبشار وحكمه ماض على الخلق، وأن تعظيمه واجب على جميع المكلفين إذ قام لهم مقام النبي، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازيها رتبة، وأهله أحياء أبد الدهر، إلى سائر ما له في الدنيا من المناقب الحميدة والمآثر الحسنة والمنازل الرفيعة، فذلك كله غير مقصود من العلم شرعا، كما أنه غير مقصود من العبادة والانقطاع إلى الله تعالى وإن كان صاحبه يناله. وأيضا فإن العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له، ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام. فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته، ولا سيما العلوم التي للعقول فيها مجال وللنظر في أطرافها متسع والاستنباط المجهول من المعلوم فيها طريق متبع، ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون خادما للقصد الأصلي أو لا، فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح، وقد قال تعالى في معرض المدح: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجاء عن بعض السلف الصالح: اللهم لا تجعلني من أئمة المتقين. وقال عمر لابنه حين وقع في وجاء عن بعض السلف الصالح اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وقال عمر لابنه حين وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن النخلة، لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي القرآن عن إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة وأشباه ذلك، وإن كان غير خادم له فالقصد إليه ابتداء غير صحيح كتعلمه رياء أو ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يستميل به قلوب العباد أو لينال من دنياهم أو ما أشبه ذلك، فإن مثل هذا إذا لاح له شيء مما طلب زهد في التعلم ورغب في التقدم وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه وأنف من الاعتراف بالتقصير، فرضي بحاكم عقله وقاس بجهله، فصار ممن سئل فأفتى بغير علم فضل وأضل، أعاذنا الله من ذلك بفضله. وفي الحديث: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتمالوا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي بعض الحديث: سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهوة الخفية فقال هو الرجل يتعلم العلم يريد أن يجلس إليه الحديث. وفي القرآن العظيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. والأدلة في المعنى كثيرة. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تمت المقدمة؟
خلصت المقدمة السابعة.
خلاصة هذا أن الإنسان إذا تعلم بنية العمل، لأن العمل هو الثمرة، ثمرة العلم العمل. وقالوا العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، لا فائدة فيه إلا مجرد خضرة أمام الناظرين. فالذي يتعلم ولكن يخالف عمله علمه ضرره أكثر من نفعه، يصير العلم حجة عليه. يقول بعض الشعراء وغير تقيين يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام من الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال إني أريد أن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال إن خفت ألا تفضحك ثلاث آيات. الآية الأولى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والآية الثانية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والثالثة قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لأن هذا دليل على أن المعلم عليه أن يكون مطبقا لما يقول. في كلام ابن القيم في الفوائد يقول علماء السوء جلسوا على أبواب النار يدعون إليها بأعمالهم ويدعون إلى الجنة بأقوالهم. فإذا قالت أقوالهم علموا قالت أفعالهم لا تسمعوا، لو كان ما يقولون لكانوا أول من يفعله. سمعت حكاية من بعض الطلبة يقول إن رجلا سمع خطبة خطيب، خطبة بليغة، ولكن ما رأى تأثيرها في الحاضرين، لا خشوعا ولا خضوعا ولا تأثرا. فقال أظن هذه الخطبة ليست من القلب، وبحث وإلى ذلك الخطيب عنده ذنوب يخفيها، ومنها أنه عند النوم يسكر يشرب خمرا ويقول إن الله غفور رحيم. يقول فقلت لخادمه عبد له إذا قال ذلك فقل أيضا إن الله شديد العقاب اقرأ عليه هذه الآية غافل من قبل التوب شديد الإكرام. فقالها ذلك العبد فتأثر ذلك الخطيب وعزم على التوبة وترك ذلك العمل ذلك الذنب. يقول فرجع إليه بعد سنة وإذا خطبته مؤثرة فقال إن الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. وأنشد النووي في بعض كتبه في شرح إلى الأربعين النووية التي شرحها يقول مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. فلذلك المتعلم يعزم على أنه يعمل بعلمه. هناك رسالة على الخطيب البغدادي بعنوان اقتضاء العلم العمل، يعني أن العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا هو السبب. وإذا لم يعمل به كان حجة عليه وكان أشد مما إذا كان جاهلا. يقول بعض الشعراء يقول فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، يعني أنك إذا كنت جاهلا فعذرك ظاهر وإذا كنت عالما فلا عذر لك، وإن كان الجاهل أيضا غير معذور لا يجوز أن يبقى على الجهل. وفي حديث أسامة المشهور أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه فيها فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليها في النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر فينا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، يعني أنه يعصي الله على بصيرة. فالذي يطلب العلم يوطن نفسه على أنه سيطبق ما يقوله.